الأفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. خليك معهم ترتاح وقلبك يرتاح ويطمن، خليك معهم في الدنيا على منهج السنة، منهج النبي صلى الله عليه وآله. معهم مين؟ سألنا سؤالنا في الحلقة اللي فاتت اللي كانت أول حلقة في حلقاتنا، ونسأل نفسك تبقى مع مين، نفسك تخليك مع مين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا كلام واضح جدا، اللي بنحبهم في الدنيا، اللي بنمشي على منهجهم، اللي بنرتبط بيهم، اللي بنتعلق بيهم، احتمالات تتجاوز 90% أن أكون معهم في الآخرة. اللي بتحبهم فعلا في الدنيا، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللي كنا بنفهمه كويس ونتعلم منه، وبنسأل سؤالنا واضح. وسألت السؤال الحلقة الماضية، وكل إخواتنا في كل مكان ما شاء الله كان لهم إجابات واضحة ومحددة. إجابة أولى، نتمنى أكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة. تأثرنا جدا لما كلمتنا ما شاء الله أختنا نهلة وإخواتنا ما شاء الله من ليبيا ومن سوريا ومن أسبانيا، وكانت ما شاء الله بالذات أختنا نهلة اللي بعد الحلقة عرفت إنها كانت ضريرة ربنا يعافيها، وربما تشاهد الحلقة اليوم، لكن كانت أمنيتها إنها تخليها مع المسلمين المستضعفين في سوريا، المسلمين المستضعفين في ليبيا، المسلمين المستضعفين في كل مكان. رجال كتير قوي عندهم نخوة وعندهم عزة وعندهم كرامة، لكن ممكن الفكرة ما بتجيش في بالهم للحظة، وأنا نفسي أبقى مع المسلمين في الصومال، أمد لهم إيدي بلقمة يأكلوا منها. تخيلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله لو كان بيننا الآن وكان في الصومال مسلمين جوعة، كان هيعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله لو كان بعت ثرية لتدافع عن المسلمين في سوريا ولا المستضعفين في العراق وفي اليمن وفي أفغانستان والمسلمين المستضعفين في كل مكان على الأرض، والنبي صلى الله عليه وآله كأنه يرى ذلك اليوم، لو كنا معاه وهو يقول لا أخاف منكم من قلة وإنما تكونون كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لو إحنا معاه هنعمل إيه؟ ولو هو بينا كان هيبقى حالنا عامل إزاي؟ لو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن معه اليوم في أزمة مصر بعد ثورة 25 يناير، والثورة ثورة حقيقية لكن للأسف قد تمر بانتكاسات، انتكاسات بتحصل النهاردة لما نلاقي العامل مش واقف على آلته ومش موجود في مصنعه، لما نلاقيه موجود في مكان يتظاهر وقد يكون من حقه ان هو يطالب بحقه، لكن هل اختار التوقيت المناسب انه يختار حقه عشان يعيش عيشة كريمة؟ كنا مستضعفين قوي ومتبهدلين قوي ومزنوين قوي ومضروبين قوي على دماغنا لفترة طويلة، مش بس 30 سنة، من قبل كده بكتير، من قبل كده لما وقعت الخلافة الإسلامية، وللأسف بنهاية السلطان عبد الحميد الثاني، وكانت الأمة الإسلامية كانت بيقولوا عليها كانت أمة من الغزو العثماني. ولادنا بيتعلموا في المدارس ان الفتح العثماني لبلاد المسلمين حتى تكون الخلافة خلافة اسلامية في اكبر دولة في تاريخ الكرة الارضية، الدولة الاسلامية بالحكم العثماني، بقى غزو عثماني لمصر وبقى الاتراك بيغزو مصر. من يومين ثلاثة كده كان سبحان الله فاتح من الفاتحين موجود على ارض مصر، ودلوقتي بيلف في بلاد الربيع العربي، الثورات العربية اللي بتحاول تحرر العقول والأفكار والقلوب العربية. رجب طيب أردوغان، كنتش والله بفكر خالص أبدأ الحلقة، لكن وأنا بتكلم دلوقتي لازم أذكر هذا الرجل، ربنا يفتح عليه بفتح من عنده ويجعله من أهل الله ومن قادة الله بطريقته بأسلوبه بحكمته، لكنه مسلم يريد أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى باختلاف المسميات واختلاف الطرق واختلاف الأساليب. عشان كده النهاردة هكلمكم على واحد قصير القامة قوي البنية، شديد الجسم مبتسم دائما ترى في وجهه القوة دون شدة. كان عنده ذكاء غير عادي مفرط، يعرفه الغريب ويعرفه القريب، يعرفه البعيد ويعرفه الداني. كان يتعرف وكان صديقا حميما للأمراء والملوك في كل مكان في عصره وفي أوانه اللي كان موجود فيه. كان بيسافر بالتجارة وكان يعيش بالرعي، كان يعرفه قومه معرفة شديدة. تعب النبي صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة الإسلامية تعب شديد، تعبه تعب كان النبي صلى الله عليه وآله كأنه يدعو عليه هو واثنين كمان من أهل قريش، إلى أن نزلت فيه آية نهت النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يدعو عليه وعلى صاحبيه. سبحان الله، بنصيحة من ملك من الملوك وصديق من أصدقائه، إنك كيف لا تؤمن بابن عمك، والله إنه لرسول الحق. سمع الكلمتين رغم أن سبحان الله قعد في سجال 8 سنين يروح ويجي، لكنه لم يسلم إلا بعد أن سمع هذه النصيحة من هذا الملك. إنه أرطبون العرب كما سماه سيدنا عمر بن الخطاب. لو أنت معاه ولا لو إحنا معاه هنعيش إزاي هذه اللحظات؟ تعالوا الحلقة دي أنا بسأل السؤال وأنا هكمل هو مين وشوية من مواقفه. كنت زعلان قوي قوي قوي، وكتير جدا من شباب النهاردة مش عارفين ومش عارفين قدره، ومش عارفين مين أرطبون العرب، ومش عارفين مين محرر بلاد كتيرة، مش هقول أني البلاد لكن بلاد كتيرة قوي ودول عظيمة كان سبب في دخول كثيرين في دين الله سبحانه وتعالى. له ما له وعليه ما عليه، ولكن كفاه أنه من صحبة النبي صلى الله عليه وآله، كفاه أنه آخر ما قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هنقول كل ما قاله أو آخر ما قاله في نهاية الحلقة، لكن تعالوا نفكر مع بعض واستعينوا بأصدقاء واسألوا اللي تسألوه، لأن ببقى زعلان لما لا ابني ما يعرفش مين أرطبون العرب. عشان كده بجيبه وأتمنى كل ولادي وكل ولاد المسلمين بل كل العالمين يعودوا يسمعوا ويعرفوا ويعرفوا هؤلاء الناس اللي كنا نتمنى نبقى معاهم، كنا نتمنى نبقى معاهم في الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الآخرة في صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. تعالوا نعيش مع بعض هذه الدقائق لله سبحانه وتعالى، نعيش ونجدد النية، نجدد النية بوضوح، نجدد النية لله سبحانه وتعالى، نجدد ونعرف ونتعلم. وهكرر تاني وإن شاء الله كل حلقة هكررها وربنا يجعلها خالصة لوجهه الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالوا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالدقائق ديت ونجعلها ذكر، فهي من مجالس العلم إن شاء الله وربنا يجعلها خالصة. كل حاجة في الدنيا نتعبد بها لله بشرط النية تكون طيبة وأن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وآله، ودي إن شاء الله دقائق مع بعض. أنا هتكلم وأنتوا تسمعونا وأنا هستنى اتصالاتكم وأسمع منكم ما شاء الله لأتعلم، كما إن شاء الله نعيش مع بعض في الدردشة نتعلم مع بعض ما شاء الله. تاني هتكلم عليه وأقول هو قصير القامة قوي البنية مرن الأعضاء تعود جسمه على المشقة، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمه كانت بتلقبه بالنادغة، إخوته من أمه ناس ما شاء الله، يعني كفاية أقول لكم اسمين كده، عقبة بن نافع بن عبد القيس وعمر بن أثاثة، أو عفوا عروة بن أثاثة. عاش في مكة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله من الحبشة إلى المدينة على طول حتى يسلم على يديه، وهو رايح لقى اثنين رايحين من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله، مين؟ سيف الله المسلول خالد بن الوليد كان رايح يسلم معاه، والتاني أنا مش فاكر اسمه ما شاء الله سيدنا عثمان بن طلحة. ما شاء الله النهاردة لما جيت أدور وأقرأ في الكتب لأعد الحلقة، وربنا يبارك كل من أعدها معايا وأختنا ما شاء الله نوها حمدي وكل ما شاء الله اللي بسألهم في الإعداد ربنا يكرمهم، لقيت الكلام كتير قوي، بس حلقتنا أقل من ساعة مش هقدر أقول فيها كل حاجة، لكن أنا عايز أقول شوية حاجات نقط رئيسية. المواصفات الشكلية عادية، كان يسير على منهج وسنة النبي صلى الله عليه وآله. لكن في يوم من الأيام بعثوا كفار قريش للنجاشي، خلونا بقى نقرب المشوار، قالوا له أنت من يستطيع بصداقته من النجاشي أن يذهب ليأتي بالمسلمين المهاجرين الأوائل ما شاء الله وترجعهم إلى قريش إلى أهلهم. راح للنجاشي وقعد معاه، لأن تربطه بالنجاشي علاقة صداقة حميمية وفيها من القوة وفيها من الود وفيها من اللين واللطف ما يجعله يذهب إلى النجاشي ويكلمه أن يرد أهل الإسلام من المسلمين الأوائل إلى مكة. وخد معاه الهدايا وحمل ما شاء الله النوق وذهب مسافرا إلى النجاشي يسأله في طلب أبناء عمومته. لكن النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وعلمنا وتعلمنا أنه أسلم قبل وفاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، ولا يكون ذلك إلا المسلم. ودي قصة طويلة بقى إن شاء الله نبقى نتكلم فيها بعدين. لكن رده النجاشي ولم يقبل هدايا ولم يقبل أن يرد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في فسيح الجنات إن شاء الله. كان شديد الذكاء. والحكاية باختصار بتاعت أرطغرل العرب، في يوم من الأيام كان حصن بابليون، قيل أنه في مصر وقيل أنه في بلاد الشام في موقعة اليرموك أو ذات السلاسل. أرسله سيدنا عمر بن الخطاب في هذا الفتح والتحرير لهذه البلاد عشان يحررها من عبادة العبيد ويجعل الناس يعبدون رب العباد، يحررها من هذا الظلم والطغيان، يحررها من الضرائب الشديدة التي تنقل من بلاد مصر إلى بلاد الروم، يحررها من هذا الاستنزاف لهذه المقدرات لهذا الشعب الأبي، الشعب المصري بل شعوب شمال أفريقيا كلها سبحان الله، لأن كانت مصر هي الفتح لهذه البلاد. بعته، وقيل أن في بلاد الروم أو المسؤول عن هذه البلاد وهذه الحصون هو أرطبون الروم. وأرطبون الروم هو رجل شديد الذكاء، داهية، شديد وسريع البديهة، حكيم جدا وذكي جدا بذكاء مفرط. فسيدنا عمر بن الخطاب حينما سمع ذلك قال لهم لقد أرسلنا إليهم أرطبون العرب. أرطبون العرب لما كنتوش لسه عارفينه هنقربها شوية، هو محرر مصر وليس فقط فاتح مصر. حرر مصر بشهادة أقباط مصر في حينها، في هذه الوثيقة التاريخية، في هذه الوثيقة والمعاهدة بين محرر مصر من الرومان وبين أقباط مصر. هنقول كلمتين قالهم ما شاء الله، وخلوني النهاردة يعني ما شاء الله عايز أقول الكلام دوت من هنا من الورق عشان ما نسهوش. هو يقول إن الله، وكلام موجه لأقباط مصر وكهنة مصر والناس طيبين اللي عايشين في مصر وقتها، قل إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحق وأمره به، وإنه عليه الصلاة والسلام قد أدى رسالته ومضى بعد أن تركنا على الواضحة، كلنا عارفين أي الطريق الواضح المستقيم، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يجبنا إلى الإسلام عرضنا عليه الجزية، قيل أي الضرائب، وبذلنا له الحماية والمنعة، ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن مصر ستفتح علينا وأوصانا بأهلها خيرا، فقال كلام النبي صلى الله عليه وآله ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذمة إلى ذمة. والكلام للأساقفة، فصاح الأساقفة والرهبان قائلا أحدهم: إن الرحم التي أوصاكم بها نبيكم لهي قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. فكان يعلم الأساقفة والرهبان أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما كان بشارة سيدنا عيسى وكما كان ترنيمة سيدنا داود وسيدنا موسى هو الرسول الحق والخاتم. ده اللي قاله النجاشي لمحرر مصر من الرومان بوضوح حينما قال له: يا عمرو، وهو سيدنا عمرو بن العاص، كيف يعزب عنك أمر ابن عمك؟ محدش يضحك، هو سيدنا عمرو بن العاص، بس اللي كان راح بعيد عنه لا لازم يراجع نفسه تاني، لازم يراجع تاريخ، لازم يراجع ويعرف مين أرطبون العرب، مين داهية العرب، مين صاحب المواقف التي كانت في شهادة التاريخ جعلته رجل من رجال التاريخ، رجل تسبب سبحان الله تسبب وكان سببا في إسلام أهل مصر، وربما نحن جميعا نكون في ميزان حسنات سيدنا عمرو بن العاص وفي ميزان حسنات سيدنا عمر بن الخطاب، وبلا شك أننا في ميزان حسنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجاشي كان يقول له: يا عمرو، يا عمرو، كيف يعزب عنك أمر ابن عمك؟ فوالله إنه لرسول الله حقا. قال عمرو: أنت تقول ذلك؟ نجاشي رجل كان مسيحيا مؤمنا مخلصا وإن شاء الله مات مسلما. قال: أي والله، فأطعني. كلام النجاشي: أطعني، اسمع كلامي. فذهب سيدنا عمرو بن العاص من الحبشة إلى المدينة مباشرة، وفي الطريق إلى المدينة في شهر صفر سنة 8 من الهجرة قابله في الطريق سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عثمان بن طلحة. هم في الطريق ذهبوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبايعوه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله يعرف مكانة سيدنا عمرو بن العاص، ولذلك أمروا على سرية، وهي سرية ذات السلاسل فيها 300 مجاهد من المجاهدين. الكلام بقى اللي لازم نفهمه ونعرفه وليه بنقول خليك معاهم، يا ريتنا كنا معاهم. تخيلوا ان في هذه السرية كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في سرية يكون اميرها عمرو بن العاص. طب ما اولى سيدنا ابو بكر الصديق، ما اولى سيدنا عمر بن الخطاب. لكن افهموا وتعلموا فن الإدارة من النبي صلى الله عليه وآله، عشان كده خليك معاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، عشان نبقى فاهمين كلام النبي وأفعال النبي ما هيش أمر يعني فيه اجتهاد، لكن فيه توفيق، فيه أوامر ربانية، وفيه منهاج حياة لو إحنا مشينا عليه هنفهم يعني إيه الرجل المناسب في المكان المناسب. عشان كده كانوا بيسموا سيدنا عمرو بن العاص رجل الأقدار. طلعوا علشان يفرقوا هذا الجمع لقضاعة كان جاي يغزو المدينة. سبحان الله، لما خرج سيدنا عمرو بن العاص على هذا الجيش والنبي صلى الله عليه وعلى آله أرسل إليه دعم جستي اللي احنا بنفهمه دلوقتي ونفهمه للأسف من الأمريكان. أنا عامل ماجستير في المعاملات الدولية والتجارية والقانونية واللوجستية مع الأمريكان، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينفذه اصلا. بعمل الكلام ده مثلا في سنه 2000، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفذه سنه 640 ولا 650 ميلاديه من رساله النبي صلى الله عليه واله. نبقى فاهمين بس المقاييس الربانيه، عشان كده بنتكلم في نظم ربانيه اللي بنتعلمه في امريكا واللي بنتعلمه في الغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبقه. عشان كده لما كنت بحضر محاضرات مع مدربين ولا محاضرين ولا ناس عالميين بأسامي كبيرة جدا، في أول ما تقول له ده كلام النبي صلى الله عليه وآله، جون جريندر، كنت بقول له ده كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول I respect that، يعني أنا أحترم هذا النبي، لكن أنا كنتش أعرف. لما توني بوزان يعلم الناس القراءة نقول له أول كلمة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأوحاها الله إليه اقرأ. فنحن أمة اقرأ، أمة القراءة. أقول I respect بروفيت محمد صلى الله عليه وآله، إني أحترم النبي صلى الله عليه وآله، وأي عاقل وأي حكيم وأي فاهم وأي عالم وأي متعلم وأي إنسان منصف على وجه الحقيقة في الغرب أو في الشرق، في أول أمريكا لحد الصين ولا اليابان ولا في أي حتة في الدنيا، يعرف مكانة وقدر أمة الإسلام وأمة المسلمين. اللي بنتكلم فيه في رجل من رجال اللي غيروا مسار التاريخ، غيروا مسار مصر مثلا، حولوها من دولة إيمانها مختلف إلى دولة مسلمة حقيقة. كان بيتكلم كلام بتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن كان إسلامه مدة قصيرة. هذا الرجل أتى أميرا، كان شكله أمير، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يتعجب تعجب شديد جدا. فمرة سيدنا عمر وهو ماشي رأى رجل يلعب بالأحجار، قليل الحيلة، ما عندوش حيلة، فكان سيدنا عمر وكأنه يفعل ذلك، كأنه بيضرب كف على كف، يقول سبحان الله خالق هذا رجل، أي الحيلة ده؟ هو خالق عمرو بن العاص. عمرو بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب يعرف قدره جيدا، ويعرف أن سبحان الله ربنا رزقه عقل غير عادي. كلنا ما شاء الله سبحان الله نعرف قدر سيدنا عمرو بن العاص، لكن ما بنلبسوش قوي، لأن كان له موقف أوقات بيلخبط العامة من المسلمين في موقعة أو في ما كان بينه وبين سيدنا أبي موسى الأشعري، فيما كان بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وكانت الخلاف وكان الأمة الإسلامية لما اتفق سيدنا أبو موسى الأشعري أن يخلع كل منهما صاحبه. سيدنا أبو موسى خلع سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عمرو بن العاص لم يخلع، وكلهم أسيادنا عشان نبقى فاهمين، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتجاوز هذه المرحلة، لن يفهمها أو لن نفهمها يعني بصورة عامة، لكن لها خصوصيات ما شاء الله مشايخنا وأساتذتنا في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وفي المنهاج الإسلامي فهموها لنا بالتفصيل ويفهمونا قدر هؤلاء الناس. غير كده نفهم بقى لما راح وكان في أحد المواقع وهو يفتح بلاد الشام أو بيفتح حصن بابليون، الروايتين موجودين في التاريخ والاثنين محققين، وكان شديد الذكاء. فقيل في أحد الروايات أنه ذهب، تعالوا نتعلم بس الحكمة عشان نفهم، نخلينا معاهم بحكمة، عفوا يعني نسيب الدروشة ونسيبنا من الـ يعني مش عايز أقول الألفاظ، يعني من الطيابة اللي بعبط، علشان نبقى الناس جايين مش فاهمين هم بيعملوا إيه. نعرف أن لكل مقام مقام، ولكل موقف ولكل حدث حديث، والرجال على قدر المهمات، نعرف مين اللي اتحط في المكان المناسب. سيدنا عمرو بن العاص حاصر حصن بابليون، وكان فيه أرطبون الروم بعتينه، لأنهم عارفين هم بدأوا يواجهوا مين، هذه الأمة الإسلامية التي تحرر الأرض كلها من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، تجعل الناس يختاروا الدين الحق، تجعل الناس يكونوا في حرية كاملة، حرية على الدين، حرية على الأموال، حرية وأمن، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. كان أحد رؤساء أمريكا بيقول أمة تطلب الحرية على حساب الأمن لا تستحق الحياة، وكذلك سبحان الله أمة الإسلام ومهمة المسلمين أتوا ليأتوا للناس بالاثنين مع بعض، بالحرية والأمن. ده كان كلام سيدنا عمرو بن العاص اللي كان بعته أو اللي كان موجود في هذه الرسالة اللي موجودة ما بينه وما بين أمة مصر كلها. طب عمل إيه مع أرطبون الروم؟ راح يقابله على أنه رسول من عند عمرو بن العاص، راح على أنه رسول من عند عمرو بن العاص يكلمه ويشرح له المسألة، ويشرح له الإسلام، ويشرح له سبب دخولهم أو سبب محاولة فتحهم، ويشوفوا هيعملوا إيه. فأرطبون الروم قال لي الفرصة الوحيدة اللي ممكن تبقى مناسبة جدا لأقضي على عمرو بن العاص، لأن من شدة ذكائه سيدنا عمرو بن العاص وشدة ذكاء أرطبون الروم فهم إن هذا هو عمرو بن العاص، هذا ليس رسول عمرو بن العاص. فجعل هناك رجل تكلم معاه، رجل من الحراس، قال له بس هروح الحمام أو هروح مشوار أو أيا كانت الرواية يعني، وراح قال لهم هذا هو عمرو بن العاص. فإذا خرج من هنا وهو يمر في الطريق ليخرج خارج الحصن فلتقذفوا عليه بحجر كبير، وتمشوف حتة ويبقى فيه اتنين حراس ماشيين عارفين زي ما كنا بنشوفها كده ونتصورها حتى في الدراما، لما يبقى واحد ماشي كان رسول عند ملك، فلما يجي يخرج بيبقى فيه اتنين حراس بيمشوا جنبه، فلما يشوفوا النص وبعدين يروح واحد كده رامي عليه حجارة سريعا. هذا الرجل نوى هذه النية في أرطبون العرب. لكن بعد ما أنهى الحديث وخلص كلامه أرطبون العرب مع أرطبون الروم وهو بيلف ويرجع وماشي، شعر لبرهة بأن فوق الحصن حركة مش طبيعية، في حاجة مش طبيعية. ولأنه أرطبون العرب وداهية العرب، وداهية بمعنى الذكاء الشديد المفرط، لف ورجع تاني وذهب إلى حاكم بلاد الشام من الروم في هذا الوقت أرطبون الروم، وقال له: لقد قلت لي وسمعت منك وعرفت منك ما عرفت من الكلام، ولكني أريد أن أقول لك إن معي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10، ولا يقوم خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بأي أمر إلا بعد مشورتهم، فهو يرسلهم دوما على رؤوس الجيوش حتى يفتحوا. فما رأيك إذا أتيت بهم ليسمعوا منك ما سمعت ويتعلموا منك ما تعلمت ويعرفوا منك ما عرفت؟ كلام طبعا أنا بقوله بتصرف، حتى القصة مكتوبة في كتب التاريخ بتصرف. فأرطبون الروم قال بس دي فرصتي، دول 10 اللي من الصحابة، اللي من صحابة رسول الله، اللي بياخد رأيهم أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عشان يطلعوا يحاربوا موجودين على رأس الجيوش، ده فرصتي، طب ما نقضي عليهم كلهم مرة واحدة. قال له: اذهب فأتي بهم. وراح مشاور ومشاورة كده لواحد من الحراس بتوعه، من غير اللي يعني من غير ما سيدنا عمرو يعرف، وقال له: قل لفلان اللي هو كان ذهبه لا تقتل، سيبه يمشي. فذهب سيدنا عمرو بن العاص وخرج، وما رجعلوش بالعشرة من الصحابة، وإنما عاد له بجيش المسلمين كاملا. فقال أرطبون العرب أرطبون الروم: هذه حيلة من حيل أرطبون العرب. ذكاؤه كان شديد جدا ومفرط. مواقفه كلنا نتعلمها مع بعض، كلنا نفهمها ونعرف فضله، نعرف فضله في دخول مصر. هذا الرجل الذي بنى أول مدينة في هذه الدولة الإسلامية في مصر، الفسطاط. حينما جاء المسلمون إلى مصر وحرروا مصر من الرومان، أول حاجة عملها أنه بدأ في شق هذا النهر أو هذه الترعة ما بين النيل وما بين البحر الأحمر. كلنا ما نسمعش عنها في التاريخ، ده كانت موجودة فين دي؟ مش نعرف الكلام ده. موجود، فتحها كأنها زي قناة السويس مثلا دلوقتي، كان بمشروع عملاق. طهر كل الترع ووسع الترع، لأن مصر كانت دولة زراعية تجارية سبحان الله، وأقام لأهل مصر ما لهم من مكانة ومقام. عايز أكون يعني أرى لكم ما قاله بوضوح جدا ضمان الحرية الدينية، بسم الله الرحمن الرحيم. واللي هقوله ده كلام سيدنا عمرو بن العاص، طبعا ما شاء الله أنا حتى الكلام لأنه فيه من قوة اللغة العربية لأنا نفسي ما أقدرش أتكلم فيه يعني أو أقدر أقوله بوضوح، لكنه كان يقول، اسمعوا الكلام عشان نفهم، بس نفهم، ما بقاش الناس يجوا بعض المدلسين أو بعض الغير فهمين أو بعض الناس الغير واعيين أو الناس اللي عندهم نوايا سيئة، وبالذات في هذه الأيام، وبالذات بعد تحرير مصر بعد هذه الثورة من هذه الأفكار وهذه النظم المستبدة القهرية التي كانت تجعل الإسلام في جانب أو تجعل الدين في جانب. إنه بوضوح جدا كلام بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم أو صلبانهم. 5 حاجات تاني: الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص، لا يدخل عليهم شيء ولا ينقص، محدش يدخل كنيسة، محدش يكسر صليب، محدش يأخذ من أموالهم، محدش يضايقهم في أنفسهم أو حد يضايقهم في تعبدهم أو ملتهم أو دينهم أو عقيدتهم، في برهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب، وعلى أهل مصر الأمان. وقبل ما نكمل هناخد اتصال عشان انا عارف الناس المره اللي فاتت كانت كتير قوي حاولوا يدخلهم على الاتصال وصبرهم لكن كان كتير قوي. معلش معلش يعني سامحونا في الاتصالات بتطول لكن لعله خير ان شاء الله. معانا اتصال. استاذه نعله ما شاء الله ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور محمد وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
اللهم امين يا رب ان شاء الله.
واسال الله ان يرزقنا الخير على درب هؤلاء الاعلام الذين اعز الله بهم الاسلام ورفعوا رايته. فوالله لو سرنا على ما سار عليه هؤلاء لفتحنا ابواب البلاد وشققنا قلوب العباد وحققنا العزه للاسلام والنصره للمسلمين كما حققها هؤلاء، وما حققوها الا لانهم عاشوا الايمان من اول لحظه منذ أن قالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهبوا حياتهم لله، فبذلوا النفس والمال والولد في سبيل الله، فكانوا بحق فرسانا في السلم والجهاد وعبادا بلغوا الذروة في العبادات ونالوا أعظم الكرامات فعزوا وسادوا على الأمم والجماعات، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عاد يجمعه في الخد أجراه، وأزهار إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب ابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه، أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. ربنا يا رب يبارك فيك، ربنا يا رب يحفظك وكل مشاهدينا، ربنا يعني يعيد لنا هذه العزة والكرامة. خلونا بس نقول 8 حاجات عايز أقولهم بوضوح جدا. هم التوام موجودين في كل حتة لأي منصف في هذه المعاهدة التي كانت بين سيدنا عمرو بن العاص وأهل مصر من الأقباط، وكلنا على فكرة أهل مصر وكلنا من أهل المدينة وكلنا إن شاء الله أو كثير مننا من أشراف ومن نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا متناسبين ومتناغمين مع أهل مصر من أقباطها، ولهم فيها رحم ولهم فيها ذمة ولهم فيها نسب. ما كانش فيه خالص 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 أي تفريق، لا فضل لعربيين على أعجمين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ربنا يكرمكم. سيدنا عمر جاء بضمان الحرية الدينية، وسيدنا عمر بن الخطاب أرسل سيدنا عمرو بن العاص ليضمن الحرية الدينية، وكان سيدنا عمر بن الخطاب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي جاء لضمان الحرية الدينية، وهذه الحرية من منهج رحمة للعالمين. ابتعث الله أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله رحمة للعالمين. الوثيقة بتاعت سيدنا عمرو بن العاص ضمنت ضمان الحرية الدينية والتعهد بحماية الممتلكات والمنشآت والكنائس والأديرة. قضية الجزية اتربطت والناس مش فاهمة لأن كتير قوي بيتكلموا النهاردة عشان الانتخابات وعشان ما شاء الله الإسلاميين وعشان بقى في ظهور و وضوح في الرؤية وكلام واضح جدا في عصر من الحرية اللي بدأ يظهر. الناس مش فاهمة يعني ايه جزية، الناس مش فاهمة يعني ايه ضرائب، الناس مش فاهمة يعني ايه الفرق. المسألة كانت بقدرها، وكان كلام سيدنا عمرو بن العاص والناس ترجع له في التاريخ. عايزين نذاكر بقى يعني، عايزين الناس تسأل ويبقى عندها ما شاء الله وعي وإدراك، والمناهج هتتغير والتعليم هيتطور، وكلنا لازم نعرف نفسنا عشان نقدر نطور من نفسنا كويس. الجزية اتقسمت على 3 اقسام، واتقسمت على الاقاليم، واتقسمت مع الفيضان لو في فيضان ولو في خير ولو ما فيش خير، واترفعت خالص عن الضعيف، بل بالعكس بقى اعطاء الامان كان موجود لمن يرفض من المصريين وغير المصريين. حاجة تانية خالص كانت واضحة قوي ان المسألة كانت شاملة، كانت مصر دولة جاذبة للشعوب الاخرى ان هي تعيش فيها من الشعوب الافريقية والشعوب اللي حوالين افريقيا، وكان هذا قبل فتح المسلمين لبلادهم وكانوا بيجوا يعيشوا في مصر. تسقط البيع عن كل الجزية عفوا، وده كان في وثيقة سيدنا عمرو بن العاص، عن المواطنين اللي بيبقوا عايشين اللي بيحاربوا مع المسلمين بوضوح جدا، او اللي هم بيبقى لهم اللي عليهم. اسقاط واجب الحرب او الدفاع لو هو حارب، وده اللي احنا عايشين فيه، ده كلام الناس مش فاهماه كويس. بس اطلاق حرية التجارة وحرية التنقل بين الأقاليم وبين الناس دون أي قيود، دون أي ضرائب، دون أي مشاكل، دون أي قطع طريق، وإعطاء ذمة الله ورسوله. ده كان باختصار المعاهدة بتاعت سيدنا عمرو بن العاص لأهل مصر. كان عمرو بن العاص وليا وكان سيدنا عمر يقول عنه أنه كأمير، فكان يحيا حياة أمير ويعيش عيشة الأمير، وكان عنده مال، وكان عنده في مصر قصر، وكان هذا القصر قصر مشيد، وكان عنده من الأموال الكثير. فعلم بذلك سيدنا عمر بن الخطاب، فأرسل إليه من يتولى أمور الولاه وهو محمد بن مسلمة. كلنا نقول أقول مقطع بس كده. قبح الله زمانا عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب فيه عامل والله إني لا أعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها، وكلاهما يلبسان بردة لا تبلغ رسخيهما، بردة قصيرة. والله ما كان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديباج مزينا بالذهب. ده كلام كان موجود ما بين سيدنا عمرو بن العاص ومسؤول أمور الولاه في دولة المسلمين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. رد عليه محمد بن مسلمة بغضب ردا مفحما. ده كان كلام عمرو بن العاص وهو بيكلم محمد بن مسلمة لما أرسله سيدنا عمر بن الخطاب يرى ويأخذ نصف مال وليه على مصر. رد عليه محمد بغضب أسكت، يرد عليه والله إن عمر لخير منك، وأما أبوك وأبوه ففي النار، ولولا الزمان الذي سبقك به لوجدناك تحلب الشياه وتبكي قلة إنتاجها. تنبه عمر لما قاله محمد بن مسلمة وطلب من محمد أن يكتب ما جرى بينهما قائلا هي عندك بأمانة أو بأمانة الله، فلم يخبر سيدنا عمر بن الخطاب. المحادثة دي حصلت ما بين سيدنا محمد بن مسلمة وهو يأتي ليأخذ نصف مال عمرو بن العاص والي مصر ليضعه في بيت مال المسلمين. قسم كل مال عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان راضي. كان في الأول مش راضي زي ما سمعنا من الكلام، لكنه كان راضيا بعد ذلك، فأخذ حتى كل ثوبين أخذ منهم واحدا وضعه في بيت المال. حتى عفوا ربنا يا رب يحفظكم، النعل، عنده نعلين أخذ منهم نعلا فوضعه في بيت مال المسلمين، وأخذ المال وضع نصفه في بيت المال المسلمين، ولم يرد عمرو بن العاص ما أتى من أجله محمد بن مسلمة. موقفين هنذكرهم، وفي موقف مشهور جدا كلنا عارفينه، موقف القبطي الذي ذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب ليشتكي إليه أنه سابق ابن الأكرمين ابن عمرو بن العاص، فسبقه القبطي، سبق ابن عمرو بن العاص. كلام ده تخيلوا أن في ناس النهاردة ما تعرفوش أو ما تسمعوش أو ما عرفتش هذه القصة قبل ذلك. تعالوا نقولها بسرعة، أنا عارف الوقت بيجري وعايز أقول إن شاء الله قصتين مهمين جدا. قصة ديت ابن عمرو بن العاص طفل أو شاب، بسبق شاب قبطي، فالقبطي سبق، القبطي من أهل مصر، فسبق ابن عمرو بن العاص، فعمر ابن هذا الرجل ابن عمرو بن العاص مسك صوت وضرب به القبطي، يعني عيال بيضعوا تسبقني أنا ابن الأكرمين إزاي تسبقني. فذهب هذا القبطي إلى سيدنا عمر بن الخطاب لأنه يعرف أنه لا ظلم في دولة عمر بن الخطاب، أي لا ظلم في دولة المسلمين، وقال له واشتكى إليه أنه سبه وقال له كيف تسبق ابن الأكرمين. قعد القبطي عند سيدنا عمر بن الخطاب وأرسل سيدنا عمر ليأتي سيدنا عمرو بن العاص وابنه من مصر إلى المدينة. ييجوا زي ما ييجوا، ماشي على جمل على خيل ييجوا، وينفذ ويلبي أمير مصر أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ويأتي إليه فيسمع ويقول له فلتضرب ابن الأكرمين بالصوت كما ضربك. فيمسك الصوت ويضرب فعلا ويبدأ يضرب، ويقول الصحابة اللي كانوا موجودين في هذا الوقت والله ضربه حتى وددنا أن يكف فكف. فقال له فلتضرب عمرا على صلعته، كان أصلع، فقال له ما ضربني؟ قال فلتضربه، فإنه ما كان يضربك إلا لأنه يعلم أن أبيه كان سيكون حاجزا بينك وبينه. يقول عمرو بن العاص والله ما أتاني، والله ما اشتكى إلي، لكن دي كانت عدالة عمر في دولة الإسلام التي سادت العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك ولدي الغالي؟ كيفك؟
الحمد لله معادل، ربنا يبارك فيك. كيف أهلنا في أسبانيا؟ إن شاء الله بخير.
والله الحمد لله كلهم بخير، الحمد لله. يسلمون عليكم يا أهل مصر الطيبين.
الله يسلمك إن شاء الله يبارك فيك وفي كل أهل أسبانيا وفي كل المسلمين في العالم. الله يبارك في حضرتك، تفضلي.
والله إن شاء الله إحنا ندعو لكم إن شاء الله ربي يعني يكون حاكمكم إن شاء الله عادل.
أمين.
الله يطيحكم في حاكم عادل إن شاء الله. وكل أنا من الجزائر بس مقيمة بإسبانيا بس.
ربنا يكرمك إن شاء الله، الاتصال اتقطع، لكن إن شاء الله ربنا يولي علينا من يصلح إن شاء الله. وعشان كده احنا النهاردة بنذكر بالذات بالتحديد سيدنا عمرو بن العاص والي سيدنا عمر بن الخطاب على مصر، عشان نفهم أي كرامة هذه وأي عزة وأي أخلاق وأي عدالة لتسود به أو لتسود بها أمة المسلمين الأمم. الأمة ديات اللي ربت أجيال طلع منهم ما شاء الله بعد الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والمستنصر بالله وما شاء الله المعتصم، لتكون هناك امرأة عشان نبقى فاهمين بس في الدولة الإسلامية أسبانيا دي كانت بلاد الأندلس أكبر وأشهر وأعظم دولة كانت موجودة على الكرة الأرضية في العصور مش هنقول المظلمة في العالم لكن المظلمة في أوروبا والذهبية على الكرة الأرضية اللي كانت طلعت منها الحضارات اللي طلعت منها فنون الطب الحديث اللي بنفهمها فنون الفلك الحديث اللي كان بيتعلم جاليليو من علماء المسلمين نبقى فاهمين الكلام دوت او تعلم بقدر عفوا كل العلماء اللي كانوا موجودين في هذه العصور. كلنا عارفين فضرب هذا القبطي عمرو بن العاص على صلعته لتكون العداله وما فوق العداله من الرحمه بعبيد الله سبحانه وتعالى على الأرض. ولذلك سمعنا كلمة المشهورة لسيدنا عمر بن الخطاب وهو يقولها لعمر بن العاص: متى استذللتم أو استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نحن نتكلمش على المسلمين مع بعض، نحن نتكلم على المسلمين مع غير المسلمين، نحن نتكلم على ناس فعلا محتاجين نبقى معاهم بهذا المنهج يا جماعة، حتى يرفع الناس الظلم عن كل واحد ظالم أخوه ظالم جاره عن كل واحدة ظلمة أختها من غير ما تشعر. متى استذلتم الناس أو استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لازم نبقى فاهمين الكلام ده، احنا عندنا ظلم كان يقع شديد وما زال يقع، عايزين نفوق شوية ونصحصح عشان نفهم في موقف شديد جدا. في رجل قال له عمرو بن العاص، والرواية دي موجودة: لقد نفقني عمرو، أي جعلني منافقا، سدني عمرو. رجل من أهل مصر أسلم، فقال له عمرو بن العاص: يا منافق، كلمة بس، يا منافق. فقال: والله إني أقسمت ألا أضع الماء على رأسي أو أضع عليه الدهن، سرحه يعني، أحط عليه كريم أو أي حاجة أو زيت، حتى آتي عمر بن الخطاب فأشتكي له عمرا. وأخذ هذا الرجل بأموره وبنفسه وذهب إلى المدينة وقال: لقد سدني عمرا، وقال لي: يا منافق، وإني والله أسلمت لله رب العالمين وما كنت منافقا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول للرجل: فلتعد إلى مصر ولتأتي بشاهدين، فإن شهد معك اثنين فإني حكمت أن تضرب عمر بن العاص بالصوت 40 جلدة، تضربه بالكرباك 40 جلدة عشان قال له يا منافق، راجل من عامة الناس محدش يعرفه ولا احنا نعرف اسمه، ولا الرواية قالت فلان من شعب مصر اسلم فقال له عمرو بن العاص، احنا مش عارفين قال له في اي مناسبة يا منافق، وهو لم يكن يرضى ان يسب بهذا السب، فهو اسلم لله رب العالمين. ياخد بعضه من مصر روح لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة ويقول سبني عمرا. سيدنا عمر بن الخطاب بوضوح خالص من غير محاكم بقى ومن غير تأجيل المحاكمة، ونحن نستدعي وزير الداخلية وقائد الأركان ونستدعي كل الناس الموجودين بوضوح، إن كان سبك وأتيت بشاهدين فلتقم عليه الحد 40 جلدة بالصوت. الرجل ياخد بعضه من المدينة ويرجع لمصر ويدخل المسجد ويصيح. وخلونا نقول الكلام بوضوح، مش فاكر، خلينا أقول الكلام بمعناه ويصيح: بالله عليكم أو أسألكم بالله، من سمع عمرا يناديني يا منافق فليشهد معي. فيقوم جمع من الناس أكثر من 2 ويقول شهدنا بذلك، فيقول لقد أرسلني عمر بن الخطاب وقال لي، ويحكي لهم الرواية: إن استشهد عليك على عمرو بن العاص 2 فلتضربه بالصوت 40 جلدة. فواحد من الناس غني، ده أمير مصر، طب يعني هذا واحد من الشعب يجي كده على طول بكل هذه الثقة ويمسك الصوت ليضرب أمير مصر 40 جلدة؟ فلنفديه بالمال. فيقول الرجل: اسكت يا رجل، قل للشاكي اسكت، سأعطيك مالا فلتأخذ مالا. ده كلام واضح عشان نبقى فاهمين في التاريخ نفهمه بس. فيسترضي الراجل: طب معلش، طب حصل خير، فلتأخذ مالا نرد لك كرامتك. بدل يعني سب القصف دلوقتي بيدفعوا له مال يبقى عليه غرامة يعني، فلأدفع عنه غرامة. فيقول له الرجل: والله لو ملأت لي المسجد مالا ما قبلت. فكل الناس يشتكوا يعني، مش معقول هيضرب أمير مصر بالكرباك وواحد من عامة الناس كده ليه؟ عشان قال له كلمة يعني، ايه المشكلة؟ لاحظ الشاكي ان عمرو بن العاص متردد في تنفيذ حكم سيدنا عمر بن الخطاب، ولاحظ ان الناس يتذمرون من هذا الحكم. فيقول بوضوح جدا: ما ارى لعمر امير المؤمنين هنا طاعة. كلام واضح جدا، قال خلاص انا مش شايف طاعة لامير المؤمنين عمر بن الخطاب طاعة بينكم بين أهل مصر اللي كانوا موجودين وعمرو بن العاص. ويخرج مغضبا غضبان من الجامع ويمشي. فيقول الناس لسيدنا عمرو بن العاص: دعه. فيقول: والله أبدا، ردوه ردوه. فردوه، فيأتي فيجلس عمرو بين يد الرجل ويجيب صوت سيدنا عمرو بن العاص، نفهم ولي مصر، أمير مصر، من فتح مصر، من حرر مصر من الرومان، من بدأ فتح أفريقيا، أرطبون العرب. هذا الأمير يأتي بالصوت ويجلس بين يدي الرجل ويعطيه الصوت ويقول له: فلتنفذ حكم أمير المؤمنين. الرجل يقول: تقدر أن تمنعني بسلطانك؟ تقدر تمنعني؟ فيقول له: لا، فامضي لما أمرت به، اضرب. فيقول الرجل: فإني قد عفوت عنك يا عمرو. بسرعة الوقت بيجري وأنا عارف الدقايق بقت معدودة قوي. يأتي عمرو بن العاص في نهاية حياتي عن 93 سنة يجاهد في سبيل الله ويحكم مصر ويبني في مصر الدولة الإسلامية وتكون الولاية الإسلامية، وهو أمير له ما له وعليه ما عليه. والكلام يقول بوضوح جدا، احنا فاهمين الكلمة اللي كان بيقولها لما قال لواحد يا منافق، ولا لما جيب له ضرب حد بالصوت. شفنا الحكم كان عامل ازاي، وشفنا امرأة مستضعفة في بلاد بعيدة خالص عن بلاد المسلمين في يوم من الايام قالت ومعتصماة، فارسل اليها المعتصم جيش أوله عند هذه المرأة، وكانت الموقعة في جزيرة صقلية تقريبا. وبعد في يعني خلونا نفهم، معلش رغبطوني وأنا عايزين نختم. المرأة تقول كلمة فيأتي إليها جيوش المسلمين، أي عزة كانت موجودة جاية من هذا العدل اللي كان موجود. سيدنا عمرو بن العاص وإحنا بنختم بسرعة يقول: والله إني عشت عمرا طويلا، ويناجي ربه سبحانه وتعالى في ضراعة، أقول والله إني لا أبرئ نفسي فأعتذر، ولا إني عزيز فأنتصر، وإلا تدركني رحمتك يا رب أكن من الهالكين. يقول وابنه قاعد جنبه ويأتي بماله، وهو يقول يا ريتها يعني لم تكن مالا، ويناجي ربه يقول والله إنك قد أمرتنا بأمور كثيرة ونهيتنا عن أمور كثيرة، وإنا قد أتينا كثيرا مما نهيتنا عنه، وتركنا كثيرا مما أمرتنا به، وإن لم تدركنا رحمتك فلن ننجو. يا ربي لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، إن جميعا كنا من الظالمين. آخر كلمة قالها عمرو بن العاص، لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم في ركعتين تهجد تبدأوهم من دلوقتي قبل ما تناموا إن شاء الله من هنا الأسبوع القادم، نسألكم جميعا صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم، تهدى وترتاح، خليك معاهم وحياتك بتكون معاهم.